الحمد لله الذي فاضل بين عباده في الأرزاق، ووفق من شاء منهم إلى الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم التلاق. يسر إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم شرح الآداب الشرعية لابن مفلح، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يجزي المؤلف والشارح
هذا يقول عبد
خيرا
الرحمن
على
بن
ما
عوف ايضا:
قدم، إنه
بلينا
ولي ذلك
بالسراء
والقادر
بالضراء
عليه.
فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. فالصبر في السراء امره عظيم، فان الفتنه بالسعه والرخاء شديده ولا يصبر عليها الا القلائل من الرجال. ولهذا كان الرجل حقا هو الذي يصبر في السراء. نعم، كيف على هذا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا سائل يسأل يقول: متى يحصل العبد المسلم على حلاوة ولذة الإيمان والأعمال الصالحة؟ العبد المسلم يحصل على لذة الإيمان وحلاوته بمراقبته لله سبحانه وتعالى أولا، فإن من راقب الله جل وعلا خافه فحمله ذلك على فعل الطاعة وترك المعصية، وإذا استمر على ذلك نقله هذا إلى درجة ثانية، وهي تعلق نفسه بالطاعة وبغضه للمعصية. تعلق النفس بالطاعة وبغضها للمعصية، لأنها قد دربت حينئذ على الطاعة، وإذا تعلقت بها ودربت عليها وجدت لذتها حينئذ، فحينئذ يحصل العبد على حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ها من يعرفه منكم وجد بهن حلاوة الإيمان؟ ها أن يحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى أو أن يقذف به كما في اللفظ الآخر في النار. فإذا كانت محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متمكنة من القلب فإن الحلاوة حاصلة، وهذه الحلاوة كما قلنا تكون بفعل الطاعات ومراقبة الله جل وعلا، حتى ينتهي العبد إلى المرتبة التي ذكرنا، وهي أنه لو انقطع عن فعل الصالحات لوجد وحشة في قلبه. نعم، وهذا يقول: هل من المناسب قراءة كتاب الملاحم والفتن لأبي الفداء ابن كثير في المجالس التي تحتاج إلى مثل هذه الكتب؟ نعم، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون القارئ عالما بما يقرأ، يعرف معاني هذه الأبواب التي يقرأها، ويعرف صحة الأحاديث من ضعفها، ويعرف كلام أهل العلم فيها. الثاني أن يكون ذلك المجلس قائما الأمر فيه على البيان، فلا تمر القراءة هكذا، وإنما تشرح وتبين، لأنه ربما قرئ هكذا من غير تعليق فأوهم بعض السامعين خلاف ما هو مراد، فلا بد من هذا الثاني. والثالث ألا يقال للناس إن هذا الزمن هو زمن هذه الفتن كلها التي حوتها هذه الكتب، فيبث في نفوسهم اليأس ويقطع الرجاء والأمل في الله سبحانه وتعالى، وكأنما يقال للناس ارضوا بما أنتم فيه، أو أنكم لا تعالجون هذه المصاعب والمصائب التي تنزل بكم، فلا بد من بث روح الأمل في نفوس المسلمين. نعم. يقول كم درجات الإحسان؟ الإحسان تكلم عليه العلماء وذكرنا أن له مرتبتين، درجة هو مرتبة واحدة أن تعبد الله، وفيه شقان، كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فالأولى هي الأكمل والثانية أيضا من الإحسان، فإن الأولى يكون باعثها المحبة وكمال المراقبة للمحبوب وهو الله سبحانه وتعالى، وهي أن تعبده كأنك تراه، تتلذذ بالعبادة كأنك بين يديه جل وعلا، فتستحيي منه أن يراك إلا بعبادته. الثانية، الدرجة الثانية من الإحسان، فإن لم تكن تراه، يعني فإن لم تكن على هذه الرتبة هذه الدرجة، فلتكن على الرتبة الثانية الدرجة الثانية، وهي أن تعلم أنه يراك، فهذه درجة الخائف، فالأول درجة المحب والثانية درجة الخائف، والمحب أعلى من الخائف، لأن المحب يأتي به محبة والخائف يأتي به خوفا، والله سبحانه وتعالى قد وصف عباده بذلك، فقال ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا. نعم. فالشاهد أن هذه وهذا كلها في الإحسان، ولكن الأولى أعلى، درجة مراقبة المحب أعلى من درجة مراقبة الخائف. الفقير، هذا سؤال يقول كيف نجمع بين حديث اللهم أحيني وبين تعوذي صلى الله عليه وسلم من الفقر والقلة؟ المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فالشاهد أن المسكنة لا يراد بها الفقر، فقد يكون المسكين عنده ما يقوم به. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البلد يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فقال في المسكين ذا متربة، يعني الذي قد التزق بالتراب لا يجد شيئا، فبين هذا المسكين هنا بأنه لا شيء عنده. فالحاصل الفقير والمسكين إذا اجتمعا انفرد كل واحد منهما بشيء، فالمسكنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله مما سمعنا لا يراد بها الفقر، أنه لا يوجد عنده شيء. نعم. ولذلك فلا تعارض بينها وبين الفقر، وهو عدم وجود شيء في اليد الذي يورث صاحبه الذلة، فإن الفقير دائما محتاج، والمسكين يكون عنده ما يغنيه يسد بعض حاجته. نعم. وهذا سؤال يقول ما حكم الذين يستدلون بحديث الأبرص والأعمى والأقرع على جواز التمثيل، وهل التمثيل من وسائل الدعوة؟ وهل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ هذه سؤالات ما هو سؤال. الشاهد أولا نقول لهم هذا ليس بدليل لكم بل هو دليل عليكم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الملك في صورة إنسان، وهذا زيد من الناس حينما يمثل شخصا آخر ما جاء في صورته الحقيقية، وإنما هو باق على صورة زيد ما تغير ولا خرج عنها. فهل يستطيع هؤلاء أن يتغيروا من صورهم إلى صور من مثلوهم؟ لا يستطيعون. الناحية الثانية أنه لا حجة في ذلك، فإن الأبرص كان أبرص حقيقة، والأقرع كان أقرع حقيقة، والأعمى كان أعمى حقيقة، فعاد ذاك صاحب جلد حسن حقيقة، وعاد هذا صاحب شعر حقيقة، وعاد ذاك بصيرا مبصرا حقيقة. فهل هؤلاء الذين يمثلون يتحولون من حالة كانت ثم بانت فرجعوا إلى ضدها؟ هذا الوجه الثاني. الثالث نقول إن هذا مما أخبر الله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع هذا الملك ابتلاء واختبارا، والتمثيل هذا الذي يقال الآن كثير منه كذب وضحك، وهذه قصة حقيقية. فهذه ثلاثة أوجه فارقت هذه الدعوة التي يدعون فيها بمثل هذا الحديث ويستدلون به عليها، وحينئذ يعلم أنه لا حجة لمن أجاز التمثيل في هذا الحديث ولا متعلق له به. وأما هل وسائل الدعوة توقيفية؟ نقول إن الدعوة عبادة، والعبادة توقيفية، وما لم يكن بالأمس دينا فلن يكون اليوم دينا، والله أعلم. وهنا سؤال يقول: ما السبيل لامرأة هداها الله إلى الاستقامة وتحاول جاهدة هداية زوجها والأولاد بالترهيب مرة والترغيب أخرى؟ هل الصبر، هل لها الصبر على كثرة ما تلاقيه؟ من زوجها وعدم معونته لها على الخير، خاصة في عدم إخراج شيء، لا كلمة غير واضحة. أم لها أن تتركه الشاهد وتفارقه؟ الشاهد أقول إن هذه المرأة تشكر على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياها على الحق والهدى حتى نلقاه سبحانه وتعالى. وكما من الله جل وعلا عليها بالإيمان والعمل الصالح، فعليها أن تصبر وتحتسب في دعوة زوجها إلى الخير الذي من الله به سبحانه وتعالى عليها وأعلمها به، ولتحتسب في ذلك الأجر عند الله جل وعلا. وعليها أن تحسن الخطاب معه وأن تلين له الجانب، فإن جانب الزوج فيه شيء من القوامة والتسلط من حيث إنه هو الولي، فينبغي لها أن تراعي هذا الجانب فيه، وأن لا يدخلها أيضا العجب فتفخر عليه وتعجب بعملها الصالح. فإذا هي فعلت ذلك ولا تنسى أيضا الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقها للخير ويعينها على الصبر أيضا، فينبغي لها أن تصبر. وأما الأبناء أو الأولاد فهي ولله الحمد أمهم، وتأمرهم وتنهاهم وتستخدم معهم ما تستطيع من الترغيب والترهيب، ولها عليهم حق الطاعة فتذكرهم بذلك وتبين لهم أنها إنما أرادت صلاحهم والخير لهم، وعليها أن تحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر وتصبر ولا تفارق الزوج إلا إذا وجد ما يوجب مفارقته شرعا. فإذا وجد هذا فهذا باب آخر فلترفعه إلى القضاء، والقضاة أو القاضي هو الذي ينظر فيه. وهنا يقول: هل تشكي الإنسان لمخلوق في حالة المصيبة أو الفقر ينافي الصبر؟ لا، إذا كان من باب الإخبار فلا، وإنما إذا كان من باب التسخط فنعم، وهذا من شكاية الخالق سبحانه وتعالى إلى المخلوق وهو غير جائز. وهذا يقول: حكم الصور الفوتوغرافية، نريد الجواب الصحيح فيها. الذي يترجح عندي أنها لغير الضرورة لا تجوز، سواء أخذت فوتوغرافية للذكرى، للتعليق، لتتابع أو لمتابعة مراحل النمو، المولود بعد ما يولد يأخذون له صورة، ثم بعد ذلك بشهر يأخذون له صورة، وفي 6 أشهر يأخذون له صورة، وهكذا حتى يعدون له كتابا من الصور من منذ ولد إلى أن يبلغ التكليف فيرونه إياها مرحلة مرحلة. فمثل هذا لا يجوز. وعلى كل حال التصوير لغير حاجة غير جائز، والحاجة التي ذكرنا قد بينها العلماء فيما لا يتم قضاء حاجة المسلم إلا به. فمثلا الرخصة للسيارة ما يقبل إلا بصورة، الدخول للمدرسة ما يقبل منك إلا بصورة، الدخول في الوظيفة ما يدخل منك إلا بصورة، إضافة الأولاد في الجواز أو في كرت العائلة أو نحو ذلك ما يقبل إلا بصورة، وهكذا ما توقفت عليه المصلحة لا تمشي الأمور إلا به، فهذا الحاجة إليه ماسة، والله يعفو ويتسامح، فإن الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، والمشقة تجلب التيسير. وهذا سؤال يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في 7 أمعاء، يعني لا بركة معه، وذلك لأنه كلما أكل كلما ازداد شرها، لا يشبع لأنه لم يسمي، ولأن الشيطان يأكل معه، لا يزال يأكل معه. أما المؤمن فعند التسمية يهرب الشيطان ويقنع، ولأن المؤمن قد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. اليوم كثير منا يملأ الثلاثة الأثلاث كلها، والماء يدخل بنفسه ولا مكان لهواء نفسه، وهذا متعب للمعدة، مدخن لها، مورث للأسقام والأدواء التي لا يعلمها إلا من يعاني من داء السخمة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا سؤال يقول: ما سبب ظهور الخوارج في هذا الزمن بشكل ملفت للنظر؟ وضح لي الأسباب حتى أتجنبها. أقول: إن ظهور الخوارج، أولا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون في هذه الأمة يخرجون بين الفينة والأخرى لا ينقطعون، كلما انقطع منهم فرد ظهر منهم آخر حتى يخرج في أعراضهم الدجال. صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وأنهم كلما قطع منهم فرق خرج فرق آخر حتى يظهر في أعراضهم الدجال، فهم باقون إلى قيام الساعة يخرج في أعراضهم الدجال. والخوارج هم من شر الفرق تحت أديم السماء، وقد ابتلي بهم الإسلام قديما وحديثا وفي أوقات متعددة من تاريخه، وها نحن اليوم نبتلى بهم مرة أخرى. وفي هذا أعظم رد على الذين يقولون إنهم كانوا فبانوا انقطعوا انتهوا وأنهم غير موجودين، لا بل هم موجودون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزالون يخرجون حتى يخرج في أعراضهم الدجال. فالشاهد الذي نراه منهم الآن من أوضح الأدلة على وجودهم. فما هذا القتل للمسلمين رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا، وما هذا القتل أيضا للمعصومين من المعاهدين المستأمنين. ما هذا التكفير للمسلمين أيضا الذي نراه ونسمعه، فإنهم ما يفعلون منكرا من المنكرات إلا وأنزلوه في تصريح في القنوات الإخبارية بأصواتهم وصورهم التي قد غطوها لقبح فعلهم وشنيع صنيعهم. هذا دليل على أنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب ظهورهم في هذا الزمن أخذهم لفكر الخوارج من كتب الخوارج. والخوارج في زماننا هذا موجودون بفرقتيهم، وأعني بالفرقتين على الساحة الدعوية التي يقولونها كما يقال في الحركات الدعوية، خوارج قعدية وخوارج مارقة. فالخوارج القعدية هم الذين يحصنون للناس الخروج ويحثونهم عليه وإن لم يشاركوا فيه، والخروج هذا من نتائج أفعالهم وثمرات دعوتهم. فالكتب المنحرفة والدعوات المنحرفة المشبوهة التي جاءت من جهلة من الناس لا يعرفون شرعا ولا يعرفون دينا، لم يتعلموا أحكام الشرع ولم يعرفوا أحكام الدين، نصبوا من أنفسهم دعاة على الجهل، فابتليت بهم الأمة في هذا الزمان، فكتبوا الكتب التي يكفرون فيها مجتمعات المسلمين وحكام المسلمين من غير ما دليل ولا برهان إلا بتلبيس احتوشهم فيه الشيطان. ثم تلقى هذا الفكر المنحرف عنهم من تلقاه وآمن به، وما ذلك إلا بسبب تغذية من غذاه به، سواء كان في المدارس المبتدئة أو المتوسطة أو التعليم الجامعي أو غير ذلك، في الحلق المطلقة التي ليست هي بمدارس نظامية حكومية. فهؤلاء تلقوا فكرهم على أيدي هؤلاء الدعاة الذين آمنوا بفكر الخوارج فربوهم، فهذه ثمارهم، وإلى الله المشتكى. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده لينظر كيف يعملون، فهو سبحانه وتعالى الحكيم في كل ما قضاه وقدره جل وعز. ومن أعظم الأسباب في هذا أيضا الذهاب إلى بلاد الأفغان في أيام الجهاد والاحتكاك بكل صاحب فكر منحرف مشبوه، وخاصة التكفير، فإن الالتقاء به في مخيم الأنصار الذي كان يشرف عليه أسامة وشيخه تلقوا هذا الفكر، ثم بعد ذلك تحولت هذه المخيمات وانصهر من تأثر بفكر الخوارج المكفرين في تنظيم القاعدة التي تعرف اليوم بالقاعدة، القاعدة عن كل خير الساعية في كل شر. فجاءت علينا بهذه الشرور التي نجني منها وبالا ودمارا والعياذ بالله، والعلاج الذي أوصي به نفسي وإخوتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين ولله الحمد في بلادنا قائمة ظاهرة بحكامها وأمرائها وبقادتها من علمائها ولله الحمد، فالعلماء يبينون والحكام ينفذون، فنحن في نعمة من الله وعافية يغبطنا عليها الكثير من الناس، ولكن ذلك لم يرق لهؤلاء المفتونين، فما زالوا ولن يزالوا يتربصون بنا، والله سبحانه وتعالى يكفينا شرهم وجميع المسلمين. كما أنصح أيضا أخي السائل ألا يلوي وجهه إلى كتب هؤلاء القوم الفكرية التي عصرت هذا الشر، فإن هذه الكتب الفكرية التي تربى عليها هؤلاء أورثتهم هذا، وحينما كانوا صغارا اقتنعوا بها، وذلك لقلة علمهم. فأنصح أخي السائل وغيره من الإخوة ألا يلتفتوا إلى هذه الكتب الفكرية المنحرفة، وعليهم بما عليه أهل العلم في هذه البلاد، عليهم أن يدرسوا ما درسه أهل العلم من الكتب المفيدة النافعة التي تخرج علماء وطلاب علم ينفع الله سبحانه وتعالى بهم. وهذا يسأل متى يجوز رفع اليدين في الدعاء؟ أقول إذا بدأ في الدعاء يدعو يرفع يديه، لأن من آداب الدعاء رفع اليدين. وهل في القنوت دعاء القنوت ترفع اليدان؟ نعم ترفع اليدان، لأن هذا من المواطن التي جاء الدعاء فيها، وفيها مع الدعاء ترفع اليدان لإظهار الحاجة والرغبة والفاقة إلى الله سبحانه وتعالى. وللحديث الصحيح في هذا إن الله حي ستير يستحي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما صفرا، فالشاهد أن من آداب الدعاء رفع اليدين، وهو متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد حفظ عنه ذلك في أكثر من 60-40 موضعا، منها في الصلاة ومنها خارج الصلاة. وهذا يقول هل للسترة التي يضعها المصلي أمامه مقدار للارتفاع أم أنه يضع أي شيء؟ نعم له مقدار يكفيه كمؤخرة الرحل، يضعه أمامه كما جاء ذلك في الحديث، ويكون بينه وبين موضع سجوده مقدار ممرشات لا يلتصق فيها، وإنما يكون بينه وبينها قدر ممرشات فيصلي إليها، فإذا فعل ذلك وصلى إليه لا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين سترته بين يديه، وإن أراد المرور فله أن يدافعه، وإن أراد المرور من خلفها صح مروره وليس له حق أن يمنعه. هذا سائل يقول قلتم لا بأس بأن يقول شخص على الميت ويلا على فلان، أنا ما قلت يقول ويلا، والتسجيل بيننا، وإنما تكلمت بقول الله جل وعز عندما قال الحسن في قول يعقوب يا أسفا على يوسف، ولكن هذا يذكرني بقول القائل أقول له زيد فينطقه عمرا ويكتبه خالد، أقول له زيد فيسمعه عمرا وينطقه خالدا ويكتبه بكرا، فالويل غير الأسف، هذا يتأسف عليه رحمة له وإشفاقا عليه وإحسانا إليه، وأما الويل فلا. نعم وعليه، فما بقي في السؤال تابع له. يقول هل يكون الرجاء في وقت الموت فقط أم في غير ذلك؟ نحن قلنا يغلب الخوف في حال ايش؟ الصحة والعافية والسعة، ويغلب الرجاء في حال قرب الأجل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أو يحسن الظن بالله. فهذا الذي قلناه، والتغليب لا ينافي وجود غيره، لكن يكون الغالب هذا، يخاف الإنسان، لكن يغلب على حال من قربت وفاته إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. وكذلك يغلب على الأول صاحب الصحة والعافية والصحة والسلامة وسعة الرزق، ينبغي له أن يغلب الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف يحمله على فعل الطاعات والبعد عن المحرمات وأنواع المعاصي. وليس معنى هذا أننا نقول له لا يأتي بالرجاء أبدا، لكن يكون الرجاء، الخوف هو الغالب، والرجاء موجود لكن الغالب هو الخوف. نعم. يقول: هل الشاب الذي يصبر أكثر صبرا من المتزوج؟ ما فهمت هذا السؤال. اللهم إلا أن يقال بناحية الإغراء، إذا قصد به صاحبه السائل ناحية الإغراء، فنعم، إن الشاب حينما يصبر وهو في سن الشباب يعجب منه ربنا سبحانه وتعالى، وذلك لدواعي الصبوة في الشاب أكثر منها في المحصن المتزوج الذي يستطيع أن يقضي وطره في حلال. فلا شك أن الشاب إذا صبر في هذه الحال فهذا جلد وقوي، وهو في هذه الحالة ممدوح ويدعى له بالتوفيق والثبات. وهذا يسأل عن من كان له جنين في بطن أمه ثم توفي فخرج ميتا وبكى عليه، فهل هذا جائز؟ كما قلت فيما سبق معنا من كلام. نعم. وهذا يقول: أليس في قوله وبيضت عيناه من الحزن دليل على جواز البكاء؟ قلنا البكاء إذا لم يكن جزعا فإنه لا بأس به، جائز ولا إشكال في هذا. هذا يقول: كيف يكون الخوف من ترك واجب أو فعل محرم فهو حرام؟ ترك الواجب يكون حراما لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر به، كما في قوله جل وعز: وأقيموا الصلاة. فالصلاة واجبة، ما هي ركن من أركان الإسلام، وتركها يكون محرما وفاعله يخشى عليه الكفر. وكذلك في الوقت نفسه تارك الصلاة مع تركه للواجب فاعل للمحرم، وهو الإعراض عن أمر الله سبحانه والارتكاب لنهيه، فإن الله سبحانه وتعالى أمره بالإقامة فارتكب الترك، ونهاه عن التضييع والترك فارتكبه، فاجتمع فيه بهذا أو بهذه الصورة من هذين الجانبين الأمران، والله أعلم. وهذا يقول: ما معنى لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أو يحسن الظن بالله؟ كيف يعني؟ ومتى يحسن الظن بالله؟ قلنا هذا عند قرب الأجل أو ظهور قرب الأجل للإنسان، فينبغي أن يحسن ظنه بربه، فإنه إذا خوف أو ذكرت النار أو ذكر العذاب الذي ربما أفضى به إلى اليأس، فلا ينبغي له ذلك، وليعلم أنه قادم على رب الكريم الرحيم. ففي هذه الحال يكون الإحسان بالظن أو في الظن بالله، إحسان الظن بالله سبحانه، في هذه الحال يكون إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع عنده عمل عامل، وأنه لا يظلم الناس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل، وكفى به سبحانه وتعالى حسيبا، وأنه جل وعلا يقبل القليل ويثيب عليه الثواب الجزيل، وأنه سبحانه وتعالى وإن كانت لي ذنوب سلفت مني واقترفتها فيما مضى ولكني تبت منها، فالله سبحانه وتعالى يتوب، وأنني أيضا ما دمت لم أغرغر فيجب علي التوبة، والله جل وعلا يقبل التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهكذا يذكر آيات الرجاء وأحاديث الرجاء التي تجعله ينقلب إلى ربه وقد أحسن به الظن، فهو سبحانه وتعالى نعم المولى جل وعز، فينبغي له أن يتذكر ذلك، فحينئذ يطمئن ويثق لربه أنه الرب الكريم العفو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وما الفرق بين البكاء والنياحة؟ هذا سؤال آخر. أما البكاء فهو مجرد الدمعة ونحو ذلك، وأما النياحة فهي رفع الصوت بالبكاء على الميت، يسمع ذلك البعيد كما يسمعه القريب، وإذا داخله شيء من ذكر المحاسن لهذا الميت فإن هذا هو التندب أو النذبة الجاهلية التي لا تجوز والله أعلم. وهل يقدر الله الشر للإنسان؟ وهل ينسب الشر لله عز وجل؟ وهل كفر الكفار شر محض؟ الله سبحانه وتعالى قد قدر الأمور كلها خيرها وشرها وشرها، لا يخرج عن قضائه وقدره شيء من ذلك سبحانه وتعالى، ولكن الشر أراده الله سبحانه وتعالى إرادة كونية قدرية. ونعني بالإرادة الكونية القدرية أن الله قد علمه وكتبه وخلقه قبل أن يخلق هذه السماوات والأرض 50,000 سنة، فهذا معنى قضاء الله وقدره للشر، وليس معناه أنه إذا قدره على إنسان فوقع فيه أنه يرضاه له، لأن الرضا شيء آخر. نعم، فالسحر مثلا، السحر مثلا خذوه، هذا شر، فإذا وقع فإنما يقع بقدر الله جل وعلا، وهو في الحقيقة بالنسبة للناس شر لا يحبونه، ولكن هذا الشر إذا نزل بالعبد المؤمن فإنه يكون ماحيا لسيئات وموجبا لحسنات، رافعا بذلك درجات لصاحبه الذي يبتلى فيصبر، كما قلنا في الحديث الصحيح عجبا لأمر المسلم أو المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرا وإن أصابته ضرا، فالضرا يصبر العبد عليها، فيصبر العبد على هذا البلاء بلاء السحر، فهذا السحر إذا وقع لا شك أنه وقع بقدر الله، لا يخرج شيء عما قضاه الله وقدره في هذا الكون، لكن هل هذا الشيء يرضاه الله؟ لا، لأن الله قد نهى عنه وسماه شركا وسماه كفرا سبحانه وتعالى في كتابه، وبين رسوله صلى الله عليه وسلم أنه شرك إلى غير ذلك من النصوص الدالة على حرمته، فإذا وقع فيقع بتقدير الله الكوني القدري، وأما الإرادة الشرعية فالله لا يريده سبحانه وتعالى، وإنما يكرهه ويأباه، ولكن علم أن هناك أناسا يخالفون فيقعون في هذا المحرم، والله سبحانه وتعالى يبتلي من يبتلي من عباده بما شاء جل وعلا، قد علم أهل السعادة من أهل الشقاوة، فهؤلاء بعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء بعمل أهل النار يعملون. ولهذا يقول شيخ شيوخنا في السلم: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. قال الله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى في آية الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فقال سبحانه في الأولى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لا يحتاج إليكم، لا تزيدونه إن آمنتم جميعكم شيئا ولا تنقصونه لو كفرتم جميعا شيئا، إن الله غني عنكم سبحانه وتعالى. لكن هذا الكفر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فيرضى الأعمال الصالحة، رضى الأعمال الصالحة وأحبها ورضيها وشاءها وأمر بها وقدر الأعمال المحرمة بحيث لا تخرج عن علمه سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، ولكنه نهى عنها. فالذي يأتيها يأتي ما قد نهي عنه. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جعل لك العينين وهداك النجدين، الطريقين، طريق الخير، طريق الخير وطريق الشر، وأرسل إليك رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل عليهم كتبا لأجل ماذا؟ لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبهذا نكتفي، وعنده نقف وننتهي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.